ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى أذن أن يرفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم جميعا من هؤلاء الصنف، وأن يجزيكم من فضله خير الجزاء في هذه الروضة من رياض الجنة التي تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة، ويذكر الله أصحابها، وكلكم إن شاء الله من أصحابها في من عنده، لتنالوا الجائزة بعد ذلك أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا مجلس حري على الإنسان أن يحرص عليه، وحقيق على كل واحد منا أن يعد نفسه لمثل هذه المجالس يوميا، فلا يفوته يوم إلا ويجلس في مثل هذه المجالس ليقوم مغفورا له قد بدلت سيئاته وحسناته. الحقيقة أيها الإخوة أنني في هذا المسجد، في هذا المجلس، ألتقي بكم للمرة الثالثة، وقد كنت التقيت بكم قبل هذه المرة بنحو أكثر من 20 سنة. أتيت إلى هذا المسجد إلى هذا المجلس، ويسر الله عز وجل يومها، وخطبت عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الإسلام، ولعل بعضكم كان موجودا إن كان يذكرني. وأتيت بعد ذلك وحضرت بين المغرب والعشاء بين يدي أخينا الفاضل الكبير وشيخنا المبارك أبي إبراهيم في هذا المسجد، وكان ذلك قبل نحو 18 سنة، 18 سنة قبل الآن. ويسرني أن أكون بين أيديكم في هذه اللحظات وبعد هذه السنوات الطويلة التي كبر فيها المسجد وعظم بكبر هذا الشيخ الفاضل الذي كنت قد سمعت بسيرته وبجهده وبعلمه وبسعيه للدعوة إلى الله عز وجل قبل أن آتي إلى اليمن قبل أكثر من 22 سنة. كنت أسمع للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله وجهوده في نشر التوحيد والسنة والزهد والورع، وهذا ليس غريبا عليه، فإن هذه الصفات قد بدأت فيه وتأصلت وازدادت بعد ذلك يوما عن يوم. وإن كان من أسباب مجيئي إلى اليمن قبل أكثر من 21 سنة من الآن سيرة شيخكم المبارك في هذا المسجد أبو إبراهيم، ومن قبله شيخنا رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي، فكان في الحقيقة سببا من أسباب محبتي لليمن وحرصي على المجيء إليها والانتفاع منها منذ سنوات طويلة، ولا زالت تتعمق هذه المحبة وتزداد يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، حتى لا تغيب اليمن عني في أحلامي وفي مناماتي، لا هي ولا مشايخها وعلماؤها وطلابها الفضلاء. وهذا أيها الإخوة حب شرعي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشدنا إليه، كيف لا، وبلاد اليمن هي بلاد الإيمان والحكمة، بلاد الإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فحق لكل مؤمن أن يحب اليمن، وحق لكل باحث عن الحكمة أن يحكم طريقه إليها بين الحين والآخر. ولا أريد أن أستطرد في ذلك، وأبدأ من حيث انتهى أخي في الآيات السابقة في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية، ويبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا واضحا جليا، هو في الحقيقة منهجنا في هذه الدعوة التي نسير عليها، منهج البيان للقرآن. هذا القرآن الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هذا القرآن أرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم به ليبينه للناس. وأنزلنا إليك الذكرى، هذا الإنزال من الله تبارك وتعالى لهذا الذكر جعل وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأساسية تبيين هذا المنزل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان القرآن من الله عز وجل، والبيان من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إن كان الناس سيعتمدون في أفهامهم على للقرآن، سيعتمدون على أفهامهم للقرآن بغير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك ولا ريب أن ذلك هو الضلال المبين. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم النساء بما أنزل عليه، عندما تتفكر في هذه الآية فتفهم من خلال عقلها، وهو لا شك ولا ريب عقل كبير، ومن خلال فهمها وهو فهم عظيم، أن الذي يظلم نفسه مهما كان هذا الظلم سيهلك. فتخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأينا لا يظلم نفسه فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لها من خلال القرآن أن هذا الفهم الذي فهمتيه ليس هو مراد الله في هذه الآية، وأن هذا الفهم الذي قادك إليه عقلك وفهمك مع عظمته ليس هو الفهم السليم. قال يا عائشة ألم تسمعي قول الله تبارك وتعالى على لسان العبد الصالح وهو يوصي ولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هو الشرك، فأعظم الظلم هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك جاءت هذه الآية لتبين أن الشرك إذا ألبس بالإيمان فذلك هلاك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومفهوم المخالفة من ذلك أن الذين آمنوا وألبسوا إيمانهم ظلما أي شركا لهم الخوف، وهو عكس الأمن، ليس لهم الأمن بل لهم الخوف وعليهم الخوف، وأنهم غير مهتدين وأنهم ضالون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا يقودنا إلى استنباط أحكام كثيرة من هذه الآية، ومن أهمها وهي الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أنه قد يكون عند الإنسان إيمان وقد يكون عنده شرك وكفر، وأن شركه وكفره لا يخرجانه من مطلق الإيمان، وأن شركه وكفره لا يدخلانه في دائرة الكفر المخرج من الملة على إطلاقه. فقد يكون عند الإنسان إيمان وكفر، قد يكون عند الإنسان إيمان وشرك، قد يكون عند الإنسان إيمان وظلم بمعنى الشرك، ومع هذا لا نحكم له بالإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان. وهذا بخلاف ما عليه المناهج المنحرفة وبخلاف ما عليه الفرق الضالة، وخاصة أذنابهم في هذا الزمان من التكفيريين والتنفيريين والاستئصاليين الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، الذين يكفرون بالكبائر، الذين يكفرون بكثير مما لم يكن عليه سلفنا. لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن الشرك ظلم عظيم يحبط الإيمان ويبطل العمل، وهو منهج رباني أوحي به إلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يشرك فيكون الشرك محبطا لعمله مبطلا لإيمانه، ولكنه تحذير من الله تبارك وتعالى، تحذير من الله لسائر البشر على لسان جميع الأنبياء، وهي دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الشرك إذا كان هذا الشرك أكبر محبط للعمل،
مبطل للإيمان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك أيها الإخوة إذا تسلط على الإيمان وكان هذا الشرك أكبر، لا شك أنه يحبط الإيمان ويبطل العمل ولا يغفره الله عز وجل لعبده. ولكن قد يكون في هذا الشرك ما هو دون ذلك المحبط، دون ذلك المبطل، فيشرك الإنسان بالله تبارك وتعالى من خلال الرياء مثلا، أو من خلال الحلف بالله عز وجل بغير الله سبحانه وتعالى، أو من خلال اتخاذ تميمة أو فعل شيء من أفعال الشرك، وهو لا يريد أن يتخذ لله عز وجل ندا أو يتخذ مع الله عز وجل ندا، فيحلف بأبيه مثلا أو بشرفه أو بغير ذلك، أو أن يعلق تميمة، أو أن يفعل شيئا مما هو داخل دائرة تحت دائرة الشرك، ولكنه قد لا يقصد ذلك فيكون مخطئا، أو قد يكون مكرها على ذلك، أو قد يكون ناسيا، فهذا لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نجعل شركه كشرك ذلك الذي اتخذ مع الله ندا، كالذي دعا لله ولدا، كالذي زعم أن لله صاحبة، فهذا يختلف عن ذاك. ولذلك كان هذا الشرك على هذا التقسيم مما يخاف على صاحبه الوعيد الذي جاء في بعض النصوص: من حلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قد يقع الإنسان في مثل هذه الصور، وبالتالي لا يمكن أن يحكم عليه بأنه أشرك شركا أخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، فحبط عمله وبطل إيمانه، ولكنه قد يستحق الوعيد والعقوبة من الله تبارك وتعالى في الدنيا من ولي الأمر، وفي الآخرة بعذاب النار، ولكن الله تبارك وتعالى قد يغفر له ذلك، وليس داخلا تحت ذاك الوعيد الشديد: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو الشرك الأعظم الأكبر الذي يكون فيه اتخاذ الولد والند لله تبارك وتعالى. فهذا الظلم العظيم الذي حذر الله عز وجل منه على لسان الرجل الصالح. فهذه الآية أيها الإخوة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الذين لا يشركون بالله شيئا، الذين لا يشركون بالله شيئا أمنهم الله عز وجل، والذين وقعوا في شيء من الشرك إن كان صغيرا فهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأما الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى شركا أعظم أكبر، فهؤلاء الذين حبطت أعمالهم وبطل إيمانهم ولا يغفر الله عز وجل لهم شركهم، وإذا دخلوا النار فلا يخرجون منها بحال من الأحوال. ولذلك الله تبارك وتعالى بين في هذه الآية، وهي في سياق إقامة حجة الله تبارك وتعالى من إبراهيم إمام الموحدين على أولئك المشركين، فبعد أن حاجهم في الله تبارك وتعالى بدءا من أبيه وانتهاءا بسائر قومه ثم على عموم البشرية من بعد ذلك، أن الشرك خطر عظيم على كل إنسان. هذا الشرك الذي يخيف الإنسان ويخاف به على الإنسان، هذا الشرك الذي حذر الله عز وجل منه أنبياءه وعباده جميعا على ألسنة أنبيائه، هذا الشرك أيها الإخوة الله تبارك وتعالى لا يتجاوز عن صاحبه إذا دخل النار. ولذلك قال الله عز وجل هذه الآية وبين أنها حجة إبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمعنى هذا أن الذين لبسوا إيمانهم بالشرك وإن كان صغيرا يخاف عليهم، هذه حجة إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالله عز وجل رفع إبراهيم بماذا؟ رفعه بالتوحيد الذي تحقق في نفسه، بالتوحيد الذي دعا إليه، بالتوحيد الذي حرص فيه على أن يكون في ذريته. ولذلك الآيات بعد ذلك ذكر الله عز وجل ذرية إبراهيم عليه السلام وأنهم كانوا أئمة توحيد الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في الآيات بعد هذه الآية، كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام كانوا أئمة توحيد وكانوا دعاة إلى التوحيد. وقال الله عز وجل في آخرها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنهم أئمة توحيد ودعاة إلى التوحيد ولكنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك وأنا لا أريد أن أطيل حتى أتيح المجال لأخي، وأنا قد أتيتكم وسمعتم مني قبل هذا، ولكن أخانا يأتي إلى اليمن لأول مرة وهو من فضلاء أهل العلم في بلادنا، لأتيح المجال له لا أريد أن أستطرد كثيرا في ذلك، ولكن أريد أن أنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن التوحيد لا ينبغي أن يحكون محصورا فيك، بل يجب عليك أن يتعدى هذا التوحيد إياك إلى ذريتك، كما تعدى التوحيد إبراهيم عليه السلام إلى ذريته. وقد ذكر الله عز وجل في الآيات بعد هذه الآية ذرية إبراهيم من الأنبياء والرسل وهم أئمة التوحيد. ولذلك كم أسر وكم يفرح القلب عندما أرى، وخاصة في علماء أهل اليمن، أن أبناءهم يحملون هذه الدعوة من بعدهم، كم تنشرح النفس وكم يفرح القلب عندما ترى مثل ابن الشيخ يصلي بنا والشيخ خلفه داعية إلى التوحيد وذريته من بعده تدعو إلى التوحيد، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. هذه المنهجية يا إخواني الكرام في دعوتنا هي منهجية إبراهيم عليه السلام الأولى التي ينبغي أن يحرص عليها كل داعية، كل موحد. إبراهيم عليه السلام حرص أن يكون التوحيد في ذريته وأن تكون الصلاة في ذريته. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخشى أن يكون الشرك فيه أو في أولاده من بعده، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبه ذلك وذريته. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، هذه ذرية إبراهيم، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فذرية إبراهيم عليه السلام، حرص إبراهيم أن تكون ذرية توحيد وإقام للصلاة وإيتاء للزكاة. ولذلك الحمد لله الذي وفق علماء أهل اليمن أن يكون التوحيد فيهم أصالة، وأن يكون التوحيد فيهم دعوة. وشيخكم تعلمون أن من أول ما صنف ومن أول ما كتب ومن أول ما سعى إليه نشر التوحيد، فكتب أدلة التوحيد، وأنا سمعتها منه في سنة 1409 في اجتماع كان عند الشيخ مقبل، كان يتكلم في هذا. وقبل أن آتي إلى هذه البلاد كنت أسمع في بلادنا برجل يسير على التوحيد ويدعو إلى التوحيد، ثم زاد الفرح واطمأن في النفس أن ذريته من بعده تسير على نهجه. وهكذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون كذلك. فهذا أيها الإخوة منهج إبراهيم عليه السلام، منهج أبينا إبراهيم الذي سمانا المسلمين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هذه الملة وهذا المنهج الذي ينبغي على كل واحد من الموحدين أن يسعى إليه، فلا يكتفي أن يكون موحدا بل لا بد وأن يكون داعية إلى التوحيد، لا يكتفي بأن يكون داعية إلى التوحيد بل أن يكون من ذريته من يحمل التوحيد بعد ذلك. ولذلك إن كان ذلك كذلك فالجزاء من جنس العمل، كما سمعتم في تقديمات أخينا الفاضل كيف ذكر الحديث، فالجزاء من جنس العمل. إذا حرصت على التوحيد في حياتك وفي دعوتك وفي ذريتك فالجزاء كما ذكره الله تبارك وتعالى الأمن والهداية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان والإيمان على أهل هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الهدى الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون من بعدهم. وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في عمر أخينا وشيخنا الفاضل المبارك أبي إبراهيم، وأن يبقيه منارة للتوحيد وداعية للتوحيد إلى أن يتوفاه على التوحيد، وأن يثبته على الحق حتى يلقاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعنكم وعن هذه البلاد التي نشر التوحيد والسنة فيها خير الجزاء. وأتيح المجال الآن لأخي الفاضل أبو عبد الرحمن الموصلي، وهو ممن وفقه الله تبارك وتعالى للدعوة إلى التوحيد في بلاد الشام، وقد نفع الله عز وجل به خلقا كثيرا، ومن أوائل الناس الذين انتفعوا به هذا العبد الذي يتكلم بين يديكم، فأسأل الله عز وجل أن ينفع به، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، إنني لا أتصاغر بين يدي أولئك المشايخ الكرام إذ أتكلم بعلم، فنسأل الله تعالى أن ينفعني أول وينفع الإخوة كلهم، ويكون ذكرى ويكون تذكرة لمن نسي، وعظة لمن غفل، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إخوتي الأحبة، وحتى لا يفر منا الوقت مسرعة، أبتدئ أيضا من حيث انتهى أخي الكبير الشيخ أبي محمد إبراهيم، الإمام الأمة الموحد، الذي يقول لقومه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتوحيد أن لا يعبد الإنسان إلا الله وحده، ألا يتقرب إلى غيره بدعاء، بمسألة، بذبح، بنذر، أو بغير ذلك من القربات. ولكني ألتفت بحديثي عن التوحيد إلى علاقة بين الموحد والموحد سبحانه وتعالى وهو الله، إلى الحديث عن هذا العبد الذي يعبد الله عز وجل وهو يريد أن يجد الطريق إلى ما يقربه من العبادة ويدفعه إليها ويدفعه إلى العلم. فما هو الذي يقرب هذا القلب ويحركه إلى عبادة الله؟ فمن أعظم الأشياء التي تحرك قلوب العباد إلى عبادة رب العباد، التي تحرك القلوب إلى عبادة علام الغيوب، هو التعرف عليه سبحانه، أن تعرفه، أن تعرفه بأسمائه وصفاته، فهذا يجعلك تحبه. والحب أعظم محرك للقلب، حبك الله سبحانه وتعالى هو أعظم محرك لك إلى القرب منه، تقرب إليه. وجاء توحيد الأسماء والصفات الذي لا يعرفه إلا أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، والذي لا يقول به إلا أهل الهداية الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هذه الفرقة الناجية، في الدنيا من البدع تنجو، وفي الآخرة من النار.
توحيد الأسماء والصفات إبراهيم عليه السلام استدل به على قومه، استدل به على بطلان آلهتهم، لأنهم يعبدون ما لا يسمعهم ولا يكلمهم ولا يبصرهم، ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم، يعبدون من لا يرجع إليهم قولا. وإذا نظرنا في كلام الأنبياء سنجد أنهم استدلوا على أقوامهم بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كيف يكون إلها وهو هذه صفته؟ إذن فإثبات توحيد الأسماء والصفات هو توحيد إمام هذه الملة الحنيفية وأبي الأنبياء كلهم إبراهيم عليه السلام، توحيد الأسماء والصفات. من ثمرات توحيد الأسماء والصفات، وإذ أنا إنما أظن في إخواني الذين يحضرون وهم طلبة علم من فضل ربي سبحانه وتعالى يعرفون من هذا التوحيد ما يعرفون، لكن نريد أن نذكر ببعض ثمرات هذا التوحيد. فمن ثمرات هذا التوحيد هو زيادة الثقة أو توثيق العلاقة بين الله، بين العبد وبين ربه، وهذا إنما يتبين ببعض الأمثلة. وقضية استيعاب كل شيء هذا غير ممكن. فأنت إذا تعرفت إلى صفة من صفات الله، لماذا ذكرت؟ لماذا جاءت في كتاب الله؟ لماذا عرفنا الله عز وجل بنفسه من خلال هذه الصفة؟ ونظرت إلى الحكمة التي من أجلها ذكرت، كان ذلك دافعا لك إلى زيادة حب الله، وبالتالي إلى التقرب إليه أكثر وإلى التعرف إليه أكثر. فنضرب مثالا على ذلك. صفة الوجه، صفة الوجه ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وذكر أن العاملين يعملون ابتغاء وجهه، وكذلك العبد المؤمن ماذا يريد وماذا يبتغي عندما يبتغي وجه الله؟ إن أعظم شيء يناله في الجنة ما هو؟ أعظم لذة وأعظم نعيم في الجنة ما هو؟ أن ينظروا إلى وجه الله. فالعبد المحب لله مشتاق إليه، يتمنى أن يلقاه وأن ينظر إليه، ولو حرم هذا العبد هذا النظر لكان أشد من أي عذاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، نعوذ بالله من الحجاب عن وجهه، عن النظر إليه. بالعمل دلك رسولك صلى الله عليه وسلم، دلنا رسول الإسلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نسعى إلى أن نصل إلى هذه الغاية، النظر إلى وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل المثال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون يعني كرؤيتكم القمر، فشبه الرؤية بالرؤية، رؤيتنا القمر برؤيتنا لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وليس المرء بالمرء فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. طيب ماذا نفعل؟ قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والذي يريد النظر الرؤية كيف يغيب عن صلاة الفجر وصلاة العصر؟ أليس هذا دافعا إلى العمل؟ والعبد المحب لربه سبحانه وتعالى، وكلنا محب لله عز وجل، بل كل مسلم هو محب لله عز وجل، ويتفاوت حبه بتفاوت قربه من الله عز وجل وعلمه بالله. هذا العبد الذي يحب الله ألا يسعى إلى أن يراه وينظر إليه؟ ألا يخاف أن يحجب عن النظر إليه بالمعصية وبالمخالفة عن أمره وبعدم الاستجابة إليه؟ يخاف. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا حال الله عز وجل بين المرء وقلبه فمتى عسى أن يخلص إلى الإيمان مرة أخرى؟ نسأل الله تعالى أن يجنبنا الحرمان. فشوقك إلى الله عز وجل يدعوك إلى أن تعمل، والنظر إلى الله عز وجل هو الزيادة المذكورة في القرآن والذي ثبت بالتواتر. النظر إلى الله عز وجل عقيدة تفصل أهل الحق عن أهل الباطل. إذا كان النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة أعظم المنى للمؤمنين، أقول: فماذا استفاد وانتفع أهل الباطل عندما نفوا صفة الوجه؟ وإلى أي شيء عسى أن ينظروا؟ فإذا كان هؤلاء لا يثبتون تلك الصفة العظيمة فما أعظم ما هم فيه من الحرمان. وأعجب شيء يتعجب منه الإنسان، أو من أعجب ما يتعجب منه الإنسان، أن يقول أناس: إننا نرى ربنا ثم لا يثبتون صفة الوجه، أو نرى ربنا لا إلى جهة، إلى غير ذلك مما يدل على شدة الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فرؤية وجه الله هي غاية المنى للمؤمنين، يسعى إليها العامل يستفرغ وسعه ويبذل جهده يطيع الله ليصل إلى رضاه، يعمل بمراضيه ويدع معاصيه حتى يرجع إلى موضع رضوانه سبحانه وتعالى. فتصور هذه الصفة كم لها من الأثر في القلب، وتصور لو أنك تكلمت عن أي صفة لا تظن أن هناك صفة ليست كهذه الصفة في التأثير في قلب العبد المؤمن إذا أراد أن يتقرب إلى الله بها، لكن انظر إلى المقصود من ذكرها. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا فيه بيان لشرف أصل هذا الإنسان. كم لهذا من أثر في الشعور بنعمة الله عز وجل وفضله على هذا الإنسان. وإذا نظر الإنسان إلى نصوص تكلمت عن هذا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، منكر اليد كيف يفهم هذه الآية؟ ومثبتها كيف يفهم؟ عندما أعلم أن يدي الله عز وجل فعلا مبسوطتان بالرزق لا أخاف قلة الرزق ولا أخشى الفقر، وأعلم أن الذي يملك خزائن الرزق خزائنه لا تنضب سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى. ما ينفق سبحانه وتعالى قال: نفقة سحاء الليل والنهار، في كل ليلة وفي كل نهار فيه رزق، من يوم أن خلق السماوات والأرض. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، يعني لم ينقص، فإنه لم يغض ما في يده أو ما في يمينه. هذا كله من نفقة الله عز وجل. إن اشتدت بالإنسان الأحوال وضاقت الأمور وغلت الأسعار وسدت الأبواب فخزائن الله لا تنفد مليئة. ولو أن الخلق كلهم أعطوا في لحظة واحدة مرادهم ومناهم من الرزق الدنيوي ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروه عن ربي عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخلنا الإبرة في البحر وأخرجناها، كم ينقص من البحر؟ لا شيء. هذه النقطة التي تخرج، لو قدر أنه ينقص من ملك الله بقدر ذلك، ما نقص إلا بقدر هذه النقطة التي تخرج من البحر في رزق الله وبذله. فأعلم بهذا وأصاب براحة عظيمة، لأنني أتفرغ لعبادة الله عز وجل ولا أنشغل بالرزق. وإذا علمت أنه سبحانه وتعالى عرض علي التوبة وأنا عبد مذنب معاصي، ولم يعرضها فقط، بل إنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وإذا علمت أنا أن الله عز وجل يبسط يده حقيقة حقيقة يبسط لي يده، وأنا أعلم تماما وإيماني يقيني بأنه يبسط يده، ووقعت في معصية في النهار وأعلم أنني إذا أمسيت فهو سبحانه وتعالى قد عرض علي أن أتوب وبسط لي يده على الحقيقة، فهذا قمن أن يجعلني أسرع إلى التوبة، لأنه قد بسط لي يده. وليست القضية مجازا أو تؤول بشيء آخر، ولو أولت بشيء آخر ما اندفعت هذا الاندفاع، ولا اندفع قلبي إلى ذلك الاندفاع. أما إذا علمت أنه سبحانه بسط يده لي من أجل أن أتوب، فالأمر مختلف. وهذا يستمر حتى تطلع الشمس من مغربها. أفيقبل العبد بعد ذلك أن يستمر في السيئات والمعاصي والذنوب والعرض قائم وربنا سبحانه وتعالى قد بسط له يده فيعرض ويصم أذنه ويعمي عينيه ولا يتوب؟ بل يندفع. بل إن الإنسان عندما يسمع عن صفة الرجل لله سبحانه وتعالى، وإياك أن تظن أن صفة من صفاته ليس فيها ذلك الأثر، أنا أكرر هذا حتى لا يزهد الإنسان في العلم بكل ما يتصف الله به ولا يمكننا استيعاب ذلك كله. لو أنه فقط علم أنه سبحانه وتعالى عندما تستمر النار في طلب المزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لا تزال النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول قط حسبي. فيفرح أهل الإيمان أنه لا يدخلها أحد بعد ذلك. نعم، وربنا سبحانه وتعالى له صفات الجمال والكمال. أتعلمون ما الذي حصل عندما قامت الجهمية والمعتزلة بإنكار كلام الله؟ عندما انكروا هذه الصفة، أتعلمون أنه قتل من أجل هذه الصفة أناس من كبار العلماء، وامتحن فيها أناس كثر، وسجن فيها الإمام أحمد وعذب، ومنع من التحديث والجلوس بين الناس، وحبس في بيته، وكان الرجل يأتي من أقاصي الدنيا يطلب عليه العلم فيمنع لأنه متمسك بأن هذه صفة الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس في المواسم: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. يحب كلام ربه ونحب كلام الله، فهو الكلام الذي فيه الشفاء لما في الصدور، وهو الكلام الذي فيه الهداية للبشر بل للخلق كلهم، وهو الذي لا ينفد، وهو الذي لو جعلت البحار كلها مدادا وكتب بها نفدت البحار ونفذت الأقلام وبقي كلام الله لم ينفذ. وصفة الله الكلام وغير الكلام، لا شك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني في جميع نعوته. فكما أنه لا يشبه الإنسان ربه ولا يماثل الإنسان ربه، فلا يماثل كلام الإنسان كلام الله، ولا صفة الإنسان صفة الله. بل إننا نعلم أن الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كما أن الفرق بين الخالق والمخلوق. لو أراد الإنسان أن يستعرض كل صفة من الصفات لوجد في تلك الصفات ما يخلع القلوب تعظيما لله عز وجل ومحبة له، لأن في الصفات الجلال والكمال والجمال. والإنسان إنما يحب إما لجمال في المحبوب وكمال فيه، ولا كمال ولا جمال يصل إلى الله سبحانه وتعالى، إلى جمال الله عز وجل وكماله. فإن الله جميل، وكذلك يزداد القلب حبا بسبب الإحسان. ومن صفات الله عز وجل ما فيه البذل والإحسان، وهذه الصفات أيضا فيها الجلال. ليخاف الإنسان ربه ويعلم أنه القهار، والصفات التي يسميها بعض العلماء بالصفات القهرية تجعل الإنسان يقف عند حده ولا يتجاوز. فالمحبة التي يحب بها الله تضعه على الصراط المستقيم ويحتاج لما يدفعه. فيأتي علمه بصفات الله وعلمه بموعود الله وجود الله وكرمه له وما أعده في الجنة فيدفعه فيتحرك في طاعة الله. ويأتي علمه بالصفات القهرية كالصوت الرادع الذي يمنعه عن الانحراف عن الطريق فيستقيم على طريق الله. فيحتاج المسلم أن يتعرف على كل شيء يتعلق بصفات الله، لا من أجل أن يرد على أولئك الهالكين الضالين فقط، وإن كان واجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك وأن يؤمن به، وينبغي على المتأهلين من أهل العلم أن لا يدعوا شبهة إلا وقد حذروا منها، أو كلاما باطلا إلا وقد حذروا منه ونبذوا الشبه ونبذوا الباطل عن صفات الله عز وجل. إذن إخواني بارك الله فيكم، هل نقول إن توحيد الأسماء والصفات قضية نظرية وقضية يتكلم فيها يعني بعض أهل العلم وهي لهم خاصة، أو هي للمتخصصين، أو هي قضية لا يفهمها عامة الناس، أو أن الله تعالى كلم الناس بما لا يفقهون، أو أنه لا يجب عليهم الإيمان بما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مما يخبرنا عنه سبحانه؟ لا، ولكن أهل العلم ماذا يعملون؟ كما هو الظن في كل واحد من أهل العلم لعلمائكم هنا الذين عرفوا باتباع السنة وانبروا للدعوة إليها وبيان العقيدة الصحيحة وبيان التوحيد وذبوا عن حياض الإسلام وذادوا عن حماه حتى ظهرت السنة وانشرحت القلوب برؤية تلك الوجوه التي إنما ظهرت فيها النضرة والحسن والبهاء بقطع النظر عن الصورة التي خلق الله عز وجل عليها الخلق. إنما حصل ذلك لقرب هذه الوجوه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما نال الإنسان من السنة ووافق، ولا أقول السنة وأقصد بذلك جزءا من العلم، وإنما كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أهل العلم كانوا يكتبون الكتاب يسمونه كتاب السنة ويذكرون فيه العقيدة الإسلامية عقيدة السلف أهل السنة. وجوههم مختلفة تماما عن بقية الوجوه، فشوذهم تفرح، وعندما يكون الشباب والشياب الكبار والصغار يجتمعون كلهم على سماع كلام الله وكلامه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون ذلك بفهم مقيد لفهم الكتاب والسنة، وهو فهم الذين نزل بينهم القرآن، فشهدوا التنزيل وفهموا التأويل، ليس في قلوبهم تكلف، وليس عندهم انحراف، وليس عندهم أغراض غير أنهم يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، فنفهم ذلك بفهمهم، فتظهر هذه في وجوه أهل السنة. نظر الله امرأ، سبحان الله، ترى صاحب السنة من بعيد فتشعر أنه صاحب سنة من هيئته وهديه وسمته، ولا يجتمع السمت الحسن في الإنسان الموافق للسنة والفقه في إنسان منافق، لا تجتمعان حسن سمت وفقه في الدين. فيفرح الإنسان عندما يرى، ولا سيما زيادة الشباب، هذا العنصر الكبير في هذه الأمة، هذا مبشر، مبشر أن الإسلام في قوته وفي يعني في أوج بذل الثمار، والكبار يربون، الكبار عندهم الحكمة، الكبار هم الحلقة التي تصل بين أولئك الذين ينتظر منهم أن يسعوا جاهدين ليصلوا إلى ما لم يصل إليه من هو فوقهم، فإن اجتهدوا في ذلك قد يصلون إلى من فوقهم، أما إذا نظروا أنهم يريدون أن يصلوا إليهم أو أن يقفوا في حد معين قد ينزلون. والإنسان إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في تحصيل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي تحصيل العلم من أهله، وتربى على أيدي العلماء وأخذ العلم تزكية وعلما متزامنين، لا أن يأخذ العلم مجردا عن معناه، مجردا عن روحه، مجردا عن المقصود منه، لا يأخذ العلم من غير تزكية القلوب، الإخلاص، الصدق، الصبر على الأذى، التواضع، أن يحذر من الأمراض، وأن يحذر من الأخلاق الذميمة والرذائل المنقوطة، أن يحذر من التحاسد، يحب لأخيه إن كان عنده علم أن يبقى علمه أن يزيد، يحب لأخيه إن كان عنده مال أن يزيده الله عز وجل خيرا وفضلا وأن يبذله في طاعته، أن يبتعد عن الغرور، فإذا حصل عنده شيء من العلم يعلم بهذا العلم ما عنده من نقص وما عنده من تقصير وما عنده من جهل كبير، وكلما تعلم ازداد تواضعا، وهكذا. وربنا عز وجل عندما نصل الكلام، إبراهيم عليه السلام لما دعا لهذه الأمة، مع أنه كان عليه السلام في موقف، كان في تلك البلاد في مكة ويدعو ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجاء الجواب أو الإجابة بأن الله بعث إليهم وأجاب سبحانه وتعالى على طلبه، لكنه أجابه بخير مما طلب. لماذا؟ لأن قدم التزكية على العلم، فقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث رسوله بالهدى، لا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ما قال ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإنما قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية قبل العلم، وهذا لا يعني أننا نقف عند التزكية وندع العلم، لا، ولكن هذا أولويات، هذا يدل على أن العلم لا يصلح من غير تزكية، كالإناء إذا كان نقيا طاهرا فإنك تشرب فيه الماء عذبا زلالا، أما إذا كان الماء الإناء غير طاهر فإنك لا تستطيع أن تشرب منه ماء كذلك، فإن صفوه يكدر ولا يقبل. لذلك إخواني بارك الله فيكم نسعى في أنفسنا إلى إصلاحها. وإنما يذكرني بذلك كلما نظرت إلى شيخكم، فإنني ما علمت أو ما تميز به علمي عن هذا الشيخ الجليل جزاه الله خيرا هذا الأمر أنه مرب، وربما أنا أتكلم في هذا الأمر أكلم نفسي لأني أعلم أنه مرب، وأن هذه الوجوه قد استفادت من هذه التربية، ولكن لا بأس بالتذكير، يتذكر ويذكر، وكما ذكر أخونا الآية الكريمة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يخاف الله ويخاف الوعيد لكنه يذكر بالقرآن، وليست التذكرة فقط لمرضى القلوب بل التذكرة في أعظم مواطن تأثيرها هي للذين يخافون الوعيد، والتذكرة إنما تنفع في كمالها عندما يكون الإنسان عنده الذكرى أصلا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى إنما تنفع من يخشى هذه الذكرى. وإذ الأمر كذلك فالتوحيد لا ينفك جزءه الأول وهو أن تعبد الله وحده لا شريك له ولا تشرك به شيئا وتحصل على فوائد التوحيد، لا ينفك عن توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات جزء من توحيد الألوهية، أنت تتعبد إلى الله بماذا؟ بتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون عابدا موحدا إذا لم يكن إلهه إلها كاملا بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. وأقول باختصار شديد، يعني وكأني أقول إن الذي يقول كثير من الناس إنه أمر نظري انظر ما هو، أقول باختصار شديد توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ أن نثبت لله تعالى ما أثبته له، ما أثبته في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، نبقيه كما هو، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون النفي ليس من أجل العدم، ليس كذا وليس كذا كما يفعل أهل الضلال، وإنما النفي من أجل إثبات كمال الضد. يعني هو سبحانه وتعالى عندما نقول لا يموت، لماذا لا يموت؟ لكمال قيوميته وكمال حياته، لذلك ما قال لا يموت فقط وإنما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا نقول فقط مثلا لا يعجز إلا لعلمنا بكمال علمه وكمال قدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وإذا تكلمنا في أسماء الله وصفاته في لفظ بلفظ لم يثبت في الكتاب والسنة لا ننفيه ولا نثبته، لأن الله ما نفاه وما أثبته، نتكلم فقط عما أثبته ونفاه، أما هذا اللفظ قد يكون مجملا يحتمل باطلا أو يحتمل حقا، إذا نفيناه نفينا حقا وإذا أثبتنا أثبتنا باطلا، انتهت القضية. ما هو الإشكال؟ إذن كلامه عن الأسماء والصفات ليس كلاما مجردا وليس كلاما نظريا، بل هو عبادة يتعبد بها الإنسان لربه، حتى ما يقوله أولئك الذين لا يعلمون شيئا عن توحيد الألوهية عندما يأتون إلى الناس يقولون الله هو الخالق، الله هو الرازق، لا إله إلا الله معناها لا ضار إلا الله ولا نافع إلا الله كذا، هؤلاء إن قالوا هذا طيب من الذي يجهل هذا؟ قريش ما كانت تعرف هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، على ماذا قاتلهم ولماذا طاردوه؟ لماذا كان يطرد في جبال مكة؟ لماذا هاجر إلى المدينة؟ لماذا قاتل الرجل ابنه وأخاه وأباه؟ أمن أجل شيء استفقوا عليه؟ والله تعالى يقول ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعرفون؟ طيب إذن لماذا تأتون إلى الناس تقولون الله هو الخالق والرزاق؟ نعرف
طيب ما نقول؟ لا قل. فالقرآن مليء بتقرير توحيد الربوبية من أجل الاحتجاج به على وجوب توحيد الألوهية. نعم، لأنك إذا قلت لهؤلاء قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. طيب لماذا؟ لماذا لماذا تعبدون غيره ويذكرون بخلق الله وفعله وكرمه وبذله وكذا، ويقال لهم في النهاية أإله مع الله؟ يعني هل هؤلاء الآلهة التي كنتم تعبدون عملت شيئا مع الله من ذلك؟ لماذا تعبدونهم؟ تعبدون حجارة، أصناما، أشجارا، إلى غير ذلك، ما عملت شيئا. إذن فائدة توحيد الربوبية فيه فائدة؟ نعم نعم فيه فائدة، وفائدة عظيمة جدا. لماذا القرآن مملوء بتقرير توحيد الربوبية؟ لماذا؟ لأنه حجة، بل هو الحجة الأعظم. لماذا؟ لإيجاب توحيد الإلهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لذلك هم لما علموا هذا كانوا إذا أصاب الإنسان شدة لا يستغيثون إلا بالله، لا يجدون ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ملاذا. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عندما يكون الإنسان في البحر وتتلاطم به الأمواج ويخاف، ينسى تلك الآلهة، لا هبل ولا اللات ولا العزة ولا كذا، إيش يقول لك؟ هذه أصنام، هذه أحجار يا أخي، الآن هذه لا تنجي، دعوكم من هذا، يا رب يا الله. يعرفون الله. توحيد الربوبية ماذا أدى؟ عندما استيقنوا به تركوا كل الآلهة وعبدوا الله وحده. لكن إذا لم يشعروا بهذه الأهمية، إذا لم يشعروا بهذه الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في حال الرخاء وكذا، تركوا عبادة الله وانصرفوا إلى المخلوقات، فهذا يأتي إلى حجارة يجمعها ويسجد لها، وهذا يأتي إلى شجرة وكذا. وبعضهم يسمي الحجر شيئا من أسماء الصالحين أو كذا، وكل هذا من الشرك. فلا يعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح مهما بلغ صلاحه، حتى أكرم خلق النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبد من دون الله. هذه هي. إذا عرف الإنسان التوحيد كاملا وامتلأ قلبه من التوحيد صار عنده طاقة عظيمة جدا في عبادة الله لنفسه، ويبدأ بإصلاح النفس والتعلم، لأني لا أتقدم خطوة في دين الله وفي شرع الله عن غير علم. هذه صفة أهل السنة، يتعلمون دائما في مجالس العلم، لا يتحركون إلا بعلم. وكذلك هذا الدافع القوي يؤدي بهم إلى أن يدعوا إليه، يدعون. إذا سجد صاحب السنة كلما كان في مكان يتكلم عن التوحيد سبحان الله. وعادة إنما يعني نتعارف عندما نسمع التوحيد، عندما تجد مجلسا تكل ما فيه عن التوحيد تعرف أن هؤلاء أصحاب سنة. لماذا؟ كلهم عندهم هذه الرغبة، وكل واحد من الموجودين لا شك أنه في يوم من الأيام جلس في مجلس إما تكلم في التوحيد وإما سمع التوحيد ونصر من يتكلم في التوحيد أو غير ذلك. نحتاج إلى هذا الشيء. ولا أريد أن يعني أن أكثر أكثر من هذا من الكلام، وإنما هي ذكرى لنفسي قبل إخواني، وما أزال أقول إني أتطاهر أن أتحدث بين يدي المشايخ الكبار الأفاضل، بين يدي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وكذلك الشيخ الكبير الشيخ أكرم زيادة، وكذلك بين يدي هذا الحفل الطيب من طلاب العلم والمشايخ كبارا وصغارا، هذه الوجوه التي ينبعث منها ما يدل على السنة، هذه الوجوه التي يعني يتزود منها الإنسان وقودا للكلام حتى يكاد لا ينقطع، ولكن يقطعه أنه لا يريد أن يطيل أكثر مما يعني يمكن. وما أدري إن كان وقت الأذان قد حصل، ربما حصل، ما أدري حصل. إذن فهذا هو، ولذلك نقف عند هذا الحد، مع أننا نكون قد قطعنا وبترنا الكلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الإسلام محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فشكر الله للشيخين الكريمين أبي محمد وأبي عبد الرحمن على هذه الزيارة وعلى هذه المحاضرة الطيبة والمباركة. والشيخان كما عرفتم من مشايخ أهل السنة والجماعة في الأردن، فهذه نعمة من الله أن يزورونا وأن يزوروا إخوانهم للدعوة إلى الله والتذكير والتناصح. وسمعتم خيرا كثيرا فيما يتعلق بملة إبراهيم عليه السلام، والدعوة إلى التوحيد، والدعوة أيضا إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته، وأنه لا أمن ولا هدى إلا بالتوحيد. سمعتم الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوله أولئك لهم الأمن ولم يحدد مكانه ولا زمانه، ليعم الأمن في الدنيا والأمن في البرزخ والأمن في الآخرة. أولئك لهم الأمن، فمن أراد الأمن الكامل والتام والسعادة والفوز والفلاح لا بد من الإيمان، ولا بد من التوحيد، ولا بد من اجتناب الشرك. ولما أنزل الله هذه الآية الكريمة جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني المراد بالظلم هنا هو الشرك. والحديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذن لا أمن ولا أمان إلا بالتوحيد. فمن وحد الله استحق الأمن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وهكذا أيضا الاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يحدد مكان الاهتداء ليعم الدور الثلاث: اهتداء في الدنيا، من أهل الاهتداء التام على الحق وعلى التوحيد، وأيضا اهتداء في الحياة البرزخية، يسأل فيجيب لأن الله هداه. وما أضله، من ربك؟ فيقول الله. وما دينك؟ فيقول الإسلام. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. واهتدى أيضا في الآخرة أن الله يهديه إلى مكانه في الجنة، ويهديه في عبوره على الصراط، ويهديه في كل شؤونه. إذن الله الله في تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان، وهذا لا ينال إلا بالاهتمام بطلب العلم. نسأل الله أن يأجر الشيخين الضيفين على هذه الزيارة، وأن نطلب منهم أن يكرروا هذه الزيارة لإخوانهم في اليمن، في الحديدة وفي غيرها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى أذن أن يرفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم جميعا من هؤلاء الصنف، وأن يجزيكم من فضله خير الجزاء في هذه الروضة من رياض الجنة التي تغشاها الرحمة، وتتنزل عليها السكينة، وتحفها الملائكة، ويذكر الله أصحابها، وكلكم إن شاء الله من أصحابها في من عنده، لتنالوا الجائزة بعد ذلك أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا مجلس حري على الإنسان أن يحرص عليه، وحقيق على كل واحد منا أن يعد نفسه لمثل هذه المجالس يوميا، فلا يفوته يوم إلا ويجلس في مثل هذه المجالس، ليقوم مغفورا له قد بدل السيئات وحسنات. الحقيقة أيها الإخوة، أنني في هذا المسجد، في هذا المجلس، ألتقي بكم للمرة الثالثة، وقد كنت التقيت بكم قبل هذه المرة بنحو أكثر من 20 سنة. أتيت إلى هذا المسجد، إلى هذا المجلس، ويسر الله عز وجل يومها، وخطبت عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الإسلام. ولعل بعضكم كان موجودا إن كان يذكرني. وأتيت بعد ذلك وحضرت بين المغرب والعشاء بين يدي،
أخينا الفاضل الكبير وشيخنا المبارك أبي إبراهيم في هذا المسجد، وكان ذلك قبل نحو 18 سنة، 18 سنة قبل الآن. ويسرني أن أكون بين أيديكم في هذه اللحظات وبعد هذه السنوات الطويلة التي كبر فيها المسجد وعظم بكبر هذا الشيخ الفاضل الذي كنت قد سمعت بسيرته وبجهده وبعلمه وبسعيه للدعوة إلى الله عز وجل قبل أن آتي إلى اليمن قبل أكثر من 22 سنة. كنت أسمع للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله وجهوده في نشر التوحيد والسنة والزهد والورع، وهذا ليس غريبا عليه، فإن هذه الصفات قد بدأت فيه وتأصلت وازدادت بعد ذلك يوما عن يوم. وإن كان من أسباب مجيئي إلى اليمن قبل أكثر من 21 سنة من الآن سيرة شيخكم المبارك في هذا المسجد أبو إبراهيم، ومن قبله شيخنا رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي، فكان في الحقيقة سببا من أسباب محبتي لليمن وحرصي على المجيء إليها والانتفاع منها منذ سنوات طويلة. ولا زالت تتعمق هذه المحبة وتزداد يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، حتى لا تغيب اليمن عني في أحلامي وفي مناماتي، لا هي ولا مشايخها وعلماؤها وطلابها الفضلاء. وهذا أيها الإخوة حب شرعي، حب شرعي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشدنا إليه، كيف لا، وبلاد اليمن هي بلاد الإيمان والحكمة، بلاد الإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فحق لكل مؤمن أن يحب اليمن، وحق لكل باحث عن الحكمة أن يحكم طريقه إليها بين الحين والآخر. ولا أريد أن أستطرد في ذلك، وأبدأ من حيث انتهى أخي في الآيات السابقة في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية، ويبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا واضحا جليا. هو في الحقيقة منهج، هو في الحقيقة منهجنا في هذه الدعوة التي نسير عليها، منهج البيان للقرآن. هذا القرآن الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا القرآن أرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم به ليبينه للناس. وأنزلنا إليك الذكرى، هذا الإنزال من الله تبارك وتعالى لهذا الذكر جعل وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأساسية تبيين هذا المنزل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان القرآن من الله عز وجل، والبيان من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إن كان الناس سيعتمدون في أفهامهم على للقرآن سيعتمدون على أفهامهم للقرآن بغير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك ولا ريب أن ذلك هو الضلال المبين. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم النساء بما أنزل عليه. عندما تتفكر في هذه الآية فتفهم من خلال عقلها، وهو لا شك ولا ريب عقل كبير، ومن خلال فهمها وهو فهم عظيم، أن الذي يظلم نفسه مهما كان هذا الظلم سيهلك. فتخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأينا لا يظلم نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لها من خلال القرآن أن هذا الفهم الذي فهمتيه ليس هو مراد الله في هذه الآية، وأن هذا الفهم الذي قادك إليه عقلك وفهمك مع عظمته ليس هو الفهم السليم. قال يا عائشة، ألم تسمعي قول الله تبارك وتعالى على لسان العبد الصالح وهو يوصي ولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هو الشرك، فأعظم الظلم هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك جاءت هذه الآية لتبين أن الشرك إذا ألبس بالإيمان فذلك هلاك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومفهوم المخالفة من ذلك أن الذين آمنوا وألبسوا إيمانهم ظلما أي شركا لهم الخوف، وهو عكس الأمن، ليس لهم الأمن بل لهم الخوف وعليهم الخوف، وأنهم غير مهتدين وأنهم ضالون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا يقودنا إلى استنباط أحكام كثيرة من هذه الآية، ومن أهمها وهي الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أنه قد يكون عند الإنسان إيمان وقد يكون عنده شرك وكفر، وأن شركه وكفره لا يخرجانه من مطلق الإيمان، وأن شركه وكفره لا يدخلانه في دائرة الكفر المخرج من الملة على إطلاقه. فقد يكون عند الإنسان إيمان وكفر، قد يكون عند الإنسان إيمان وشرك، قد يكون عند الإنسان إيمان وظلم بمعنى الشرك، ومع هذا لا نحكم له بالإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان. وهذا بخلاف ما عليه المناهج المنحرفة، و وبخلاف ما عليه الفرق الضالة وخاصة أذنابهم في هذا الزمان من التكفيريين والتفجيريين والاستئصاليين الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، الذين يكفرون بالكبائر، الذين يكفرون بكثير مما لم يكن عليه سلفنا. لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن الشرك ظلم عظيم يحبط الإيمان ويبطل العمل، وهو منهج رباني أوحي به إلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يشرك فيكون الشرك محبطا لعمله مبطلا لإيمانه، ولكنه تحذير من الله تبارك وتعالى، تحذير من الله لسائر البشر على لسان جميع الأنبياء، وهي دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الشرك إذا كان هذا الشرك أكبر محبط للعمل مبطل للإيمان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك أيها الإخوة إذا تسلط على الإيمان وكان هذا الشرك أكبر لا شك أنه يحبط الإيمان ويبطل العمل ولا يغفره الله عز وجل لعبده. ولكن قد يكون في هذا الشرك ما هو دون ذلك المحبط، دون ذلك المبطل، فيشرك الإنسان بالله تبارك وتعالى من خلال الرياء مثلا، أو من خلال الحلف بالله عز وجل بغير الله سبحانه وتعالى، أو من خلال اتخاذ تميمة أو فعل شيء من أفعال الشرك، وهو لا يريد أن يتخذ لله عز وجل ندا أو يتخذ مع الله عز وجل ندا، فيحلف بأبيه مثلا أو بشرفه أو بغير ذلك، أو أن يعلق تميمة، أو أن يفعل شيئا مما هو داخل تحت دائرة الشرك، ولكنه قد لا يقصد ذلك فيكون مخطئا، أو قد يكون مكرها على ذلك، أو قد يكون ناسيا، فهذا لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نجعل شركه كشرك ذلك الذي اتخذ مع الله ندا، كالذي دعا لله ولدا، كالذي زعم أن لله صاحبة، فهذا يختلف عن ذلك. ولذلك كان هذا الشرك على هذا التقسيم مما يخاف على صاحبه الوعيد الذي جاء في بعض النصوص: من حلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قد يقع الإنسان في مثل هذه الصور، وبالتالي لا يمكن أن يحكم عليه بأنه أشرك شركا أخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، فحبط عمله وبطل إيمانه، ولكنه قد يستحق الوعيد والعقوبة من الله تبارك وتعالى في الدنيا من ولي الأمر، وفي الآخرة بعذاب النار، ولكن الله تبارك وتعالى قد يغفر له ذلك، وليس داخلا تحت ذاك الوعيد الشديد. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو الشرك الأعظم الأكبر الذي يكون فيه اتخاذ الولد والند لله تبارك وتعالى. فهذا الظلم العظيم الذي حذر الله عز وجل منه على لسان الرجل الصالح. فهذه الآية أيها الإخوة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الذين لا يشركون بالله شيئا، الذين لا يشركون بالله شيئا أمنهم الله عز وجل، والذين وقعوا في شيء من الشرك إن كان صغيرا فهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وأما الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى شركا أعظم أكبر، فهؤلاء الذين حبطت أعمالهم وبطل إيمانهم، ولا يغفر الله عز وجل لهم شركهم، وإذا دخلوا النار فلا يخرجون منها بحال من الأحوال. ولذلك الله تبارك وتعالى بيّن في هذه الآية، وهي في سياق إقامة حجة الله تبارك وتعالى من إبراهيم إمام الموحدين على أولئك المشركين، فبعد أن حاجهم في الله تبارك وتعالى بدءا من أبيه وانتهاء بسائر قومه ثم على عموم البشرية من بعد ذلك، أن الشرك خطر عظيم على كل إنسان. هذا الشرك الذي يخيف الإنسان ويخاف به على الإنسان، هذا الشرك الذي حذر الله عز وجل منه أنبياءه وعباده جميعا على أسئلة أنبيائه، هذا الشرك أيها الإخوة الله تبارك وتعالى لا يتجاوز عن صاحبه إذا دخل النار. ولذلك قال الله عز وجل هذه الآية وبين أنها حجة إبراهيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمعنى هذا أن الذين لبسوا إيمانهم بالشرك وإن كان صغيرا يخاف عليهم. هذه حجة إبراهيم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. فالله عز وجل رفع إبراهيم بماذا؟ رفعه بالتوحيد الذي تحقق في نفسه، بالتوحيد الذي دعا إليه، بالتوحيد الذي حرص فيه على أن يكون في ذريته. ولذلك الآيات بعد ذلك ذكر الله عز وجل ذرية إبراهيم عليه السلام، وأنهم كانوا أئمة توحيد الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في الآيات بعد هذه الآية، كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام كانوا أئمة توحيد وكانوا دعاة إلى التوحيد. وقال الله عز وجل في آخرها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنهم أئمة توحيد ودعاة إلى التوحيد، ولكنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك وأنا لا أريد أن أطيل حتى أتيح المجال لأخي، وأنا قد أتيتكم وسمعتم مني قبل هذا، ولكن أخانا يأتي إلى اليمن لأول مرة وهو من فضلاء أهل العلم في بلادنا، لأتيح المجال له لا أريد أن أستطرد كثيرا في ذلك، ولكن أريد أن أنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن التوحيد لا ينبغي أن يكون محصورا فيك، بل يجب عليك أن يتعدى هذا التوحيد إياك إلى ذريتك، كما تعدى التوحيد إبراهيم عليه السلام إلى ذريته. وقد ذكر الله عز وجل في الآيات بعد هذه الآية ذرية إبراهيم من الأنبياء والرسل، وهم أئمة التوحيد. ولذلك كم أسر وكم يفرح القلب عندما أرى، وخاصة في علماء أهل اليمن، أن أبناءهم يحملون هذه الدعوة من بعدهم، كم تنشرح النفس وكم يفرح القلب عندما ترى مثل ابن الشيخ يصلي بنا والشيخ خلفه داعية إلى التوحيد، وذريته من بعده تدعو إلى التوحيد، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. هذه المنهجية يا إخواني الكرام في دعوتنا هي منهجية إبراهيم عليه السلام الأولى، التي ينبغي أن يحرص عليها كل داعية، كل موحد. إبراهيم عليه السلام حرص أن يكون التوحيد في ذريته، وأن تكون الصلاة في ذريته، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى أن يكون الشرك فيه أو في أولاده من بعده، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبه ذلك وذريته. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، هذه ذرية إبراهيم، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فذرية إبراهيم عليه السلام حرص إبراهيم أن تكون ذرية توحيد وإقام للصلاة وإيتاء للزكاة. ولذلك الحمد لله الذي وفق علماء أهل اليمن أن يكون التوحيد فيهم أصالة، وأن يكون التوحيد فيهم دعوة. وشيخكم تعلمون أن من أول ما صنف ومن أول ما كتب ومن أول ما سعى إليه نشر التوحيد، فكتب أدلة التوحيد، وأنا سمعتها منه في سنة 1409 في اجتماع كان عند الشيخ مقبل، كان يتكلم في هذا. وقبل أن آتي إلى هذه البلاد كنت أسمع في بلادنا برجل يسير على التوحيد ويدعو إلى التوحيد، ثم زاد الفرح واطمأن في النفس أن ذريته من بعده تسير على نهجه. وهكذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون كذلك. فهذا أيها الإخوة منهج إبراهيم عليه السلام، منهج أبينا إبراهيم الذي سمانا المسلمين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هذه الملة وهذا المنهج الذي ينبغي على كل واحد من الموحدين أن يسعى إليه، فلا يكتفي أن يكون موحدا، بل لا بد وأن يكون داعية إلى التوحيد، لا يكتفي بأن يكون داعية إلى التوحيد، بل أن يكون من ذريته من يحمل التوحيد بعد ذلك، ولذلك إن كان ذلك كذلك فالجزاء من جنس العمل، كما سمعتم في تقديمات أخينا الفاضل كيف ذكر الحديث، فالجزاء من جنس العمل. إذا حرصت على التوحيد في حياتك وفي دعوتك وفي ذريتك فالجزاء كما ذكره الله تبارك وتعالى الأمن والهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان والإيمان على أهل هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الهدى الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون من بعدهم. وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في عمر أخينا وشيخنا الفاضل المبارك أبي إبراهيم، وأن يبقيه منارة للتوحيد وداعية للتوحيد إلى أن يتوفاه على التوحيد، وأن يثبته على الحق حتى يلقاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعنكم وعن هذه البلاد التي نشر التوحيد والسنة فيها خير الجزاء. وأتيح المجال الآن لأخي الفاضل أبو عبد الرحمن الموصلي، وهو ممن وفقه الله تبارك وتعالى للدعوة إلى التوحيد في بلاد الشام، وقد نفع الله عز وجل به خلقا كثيرا، ومن أوائل الناس الذين انتفعوا به هذا العبد الذي يتكلم بين يديكم، فأسأل الله عز وجل أن ينفع به، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، إنني لا أتصاغر بين يدي أولئك المشايخ الكرام إذ أتكلم بعلم، فنسأل الله تعالى أن ينفعني أولا وينفع الإخوة كلهم، ويكون ذكرى ويكون تذكرة لمن نسي وعظة لمن غفل، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إخوتي الأحبة، وحتى لا يفر منا الوقت مسرعة، أبتدئ أيضا من حيث انتهى أخي الكبير الشيخ أبي محمد إبراهيم الإمام الأمة الموحد، الذي يقول لقومه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتوحيد أن لا يعبد الإنسان إلا الله وحده، ألا يتقرب إلى غيره بدعاء، بمسألة، بذبح، بنذر أو بغير ذلك من القربات. ولكني ألتفت بحديثي عن التوحيد إلى علاقة بين الموحد والموحد سبحانه وتعالى وهو الله، إلى الحديث عن هذا العبد الذي يعبد الله عز وجل وهو يريد أن يجد الطريق إلى ما يقربه من العبادة ويدفعه إليها ويدفعه إلى العلم. فما هو الذي يقرب هذا القلب ويحركه إلى عبادة الله؟ فمن أعظم الأشياء التي تحرك قلوب العباد إلى عبادة رب العباد، التي تحرك القلوب إلى عبادة علام الغيوب، هو التعرف عليه سبحانه، أن تعرفه، أن تعرفه بأسمائه وصفاته، فهذا يجعلك تحبه. والحب أعظم محرك للقلب، حبك الله سبحانه وتعالى هو أعظم محرك لك إلى القرب منه، تقرب إليه. وجاء توحيد الأسماء والصفات الذي لا يعرفه إلا أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، والذي لا يقول به إلا أهل الهداية الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هذه الفرقة الناجية، في الدنيا من البدع تنجو، وفي الآخرة من النار. توحيد الأسماء والصفات إبراهيم عليه السلام استدل به على قومه، استدل به على بطلان آلهتهم، لأنهم يعبدون ما لا يسمعهم ولا يكلمهم ولا يبصرهم، ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم، يعبدون من لا يرجع إليهم قولا. وإذا نظرنا في كلام الأنبياء سنجد أنهم استدلوا على أقوامهم بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كيف يكون إلها وهو هذه صفته؟ إذن فإثبات توحيد الأسماء والصفات هو توحيد إمام هذه الملة الحنيفية وأبي الأنبياء كلهم إبراهيم عليه السلام، توحيد الأسماء والصفات. من ثمرات توحيد الأسماء والصفات، وإذ أنا إنما أظن في إخواني الذين يحضرون وهم طلبة علم من فضل ربي سبحانه وتعالى، يعرفون من هذا التوحيد ما يعرفون، لكن نريد أن نذكر ببعض ثمرات هذا التوحيد. فمن ثمرات هذا التوحيد هو زيادة الثقة أو توثيق العلاقة بين الله، بين العبد وبين ربه. وهذا إنما يتبين ببعض الأمثلة، وقضية استيعاب كل شيء هذا غير ممكن. فأنت إذا تعرفت إلى صفة من صفات الله، لماذا ذكرت؟ لماذا جاءت في كتاب الله؟ لماذا عرفنا الله عز وجل بنفسه من خلال هذه الصفة؟ ونظرت إلى الحكمة التي من أجلها ذكرت، كان ذلك دافعا لك إلى زيادة حب الله، وبالتالي إلى التقرب إليه أكثر وإلى التعرف إليه أكثر. فنضرب مثالا على ذلك. صفة الوجه، صفة الوجه ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وذكر أن العاملين يعملون ابتغاء وجهه، وكذلك العبد المؤمن ماذا يريد وماذا يبتغي عندما يبتغي وجه الله؟ إن أعظم شيء يناله في الجنة ما هو؟ أعظم لذة وأعظم نعيم في الجنة ما هو؟ أن ينظروا إلى وجه الله. فالعبد المحب لله مشتاق إليه، يتمنى أن يلقاه وأن ينظر إليه، ولو حرم هذا العبد هذا النظر لكان أشد من أي عذاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، نعوذ بالله من الحجاب عن وجهه، عن النظر إليه. بالعمل دلك رسولك صلى الله عليه وسلم، دلنا رسول الإسلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نسعى إلى أن نصل إلى هذه الغاية، النظر إلى وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل المثال، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. كما ترون يعني كرؤيتكم القمر، فشبه الرؤية بالرؤية، رؤيتنا القمر برؤيتنا لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وليس المرء بالمرء، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. طيب ماذا نفعل؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والذي يريد النظر الرؤية كيف يغيب عن صلاة الفجر وصلاة العصر؟ أليس هذا دافعا إلى العمل؟ والعبد المحب لربه سبحانه وتعالى، وكلنا محب لله عز وجل، بل كل مسلم هو محب لله عز وجل، ويتفاوت حبه بتفاوت قربه من الله عز وجل وعلمه بالله. هذا العبد الذي يحب الله ألا يسعى إلى أن يراه وينظر إليه؟ ألا يخاف أن يحجب عن النظر إليه بالمعصية وبالمخالفة عن أمره وبعدم الاستجابة إليه؟ يخاف. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا حال الله عز وجل بين المرء وقلبه فمتى عسى أن يخلص إلى الإيمان مرة أخرى؟ نسأل الله تعالى أن يجنبنا الحرمان. فشوقك إلى الله عز وجل يدعوك إلى أن تعمل، والنظر إلى الله عز وجل هو الزيادة المذكورة في القرآن، والذي ثبت بالتواتر. النظر إلى الله عز وجل عقيدة تفصل أهل الحق عن أهل الباطل. إذا كان النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة أعظم المنى للمؤمنين. أقول فماذا استفاد وانتفع أهل الباطل عندما نفوا صفة الوجه؟ وإلى أي شيء عسى أن ينظروا؟ فإذا كان هؤلاء لا يثبتون تلك الصفة العظيمة فما أعظم ما هم فيه من الحرمان. وأعجب شيء يتعجب منه الإنسان، أو من أعجب ما يتعجب منه الإنسان، أن يقول أناس إننا نرى ربنا ثم لا يثبتون صفة الوجه، أو نرى ربنا لا إلى جهة، إلى غير ذلك مما يدل على شدة الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. فرؤية وجه الله هي غاية المنى للمؤمنين، يسعى إليها العامل، يستفرغ وسعه ويبذل جهده، يطيع الله ليصل إلى رضاه، يعمل بمراضيه ويدع معاصيه حتى يلج إلى موضع رضوانه سبحانه وتعالى. فتصور هذه الصفة كم لها من الأثر في القلب. وتصور لو أنك تكلمت عن أي صفة لا تظن أن هناك صفة ليست كهذه الصفة في التأثير في قلب العبد المؤمن إذا أراد أن يتقرب إلى الله بها، لكن انظر إلى المقصود من ذكرها. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا فيه بيان لشرف أصل هذا الإنسان. كم لهذا من أثر في الشعور بنعمة الله عز وجل وفضله على هذا الإنسان. وإذا نظر الإنسان إلى نصوص تكلمت عن هذا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، منكر اليد كيف يفهم هذه الآية؟ ومثبتها كيف يفهم؟
عندما أعلم أن يدي الله عز وجل فعلا مبسوطتان بالرزق لا أخاف قلة الرزق ولا أخشى الفقر، وأعلم أن الذي يملك خزائن الرزق خزائنه لا تنضب سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى، ما ينفق سبحانه وتعالى قال نفقة سحاء الليل والنهار، في كل ليلة وفي كل نهار فيه رزق من يوم أن خلق السماوات والأرض. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، يعني لم ينقص، فإنه لم يغض ما في يده أو ما في يمينه، هذا كله من نفقة الله عز وجل. إن اشتدت بالإنسان الأحوال وضاقت الأمور وغلت الأسعار وسدت الأبواب، فخزائن الله لا تنفد مليئة. ولو أن الخلق كلهم أعطوا في لحظة واحدة مرادهم ومناهم من الرزق الدنيوي ما نقص ذلك من ملك الله، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخلنا الإبرة في البحر وأخرجناها كم ينقص من البحر؟ لا شيء. هذه النقطة التي تخرج لو قدر أنه ينقص من ملك الله بقدر ذلك ما نقص إلا بقدر هذه النقطة التي تخرج من البحر في رزق الله وبذله. فأعلم بهذا وأصاب براحة عظيمة لأنني أتفرغ لعبادة الله عز وجل ولا أنشغل بالرزق. وإذا علمت أنه سبحانه وتعالى عرض علي التوبة وأنا عبد مذنب معاصي، ولم يعرضها فقط بل إنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وإذا علمت أنا أن الله عز وجل يبسط يده حقيقة حقيقة يبسط لي يده، وأنا أعلم تماما وإيماني يقيني بأنه يبسط يده، ووقعت في معصية في النهار وأعلم أنني إذا أمسيت فهو سبحانه وتعالى قد عرض علي أن أتوب وبسط لي يده على الحقيقة، فهذا قمن أن يجعلني أسرع إلى التوبة، لأنه قد بسط لي يده. وليست القضية مجازا أو تؤول بشيء آخر، ولو أولت بشيء آخر ما اندفعت هذا الاندفاع ولا اندفع قلبي إلى ذلك الاندفاع. أما إذا علمت أنه سبحانه بسط يده لي من أجل أن أتوب فالأمر مختلف، وهذا يستمر حتى تطلع الشمس من مغربها. أفيقبل العبد بعد ذلك أن يستمر في السيئات والمعاصي والذنوب والعرض قائم وربنا سبحانه وتعالى قد بسط له يده فيعرض ويصم أذنه ويعمي عينيه ولا يتوب؟ بل يندفع. بل إن الإنسان عندما يسمع عن صفة الرجل لله سبحانه وتعالى، وإياك أن تظن أن صفة من صفاته ليس فيها ذلك الأثر، أنا أكرر هذا حتى لا يزهد الإنسان في العلم بكل ما يتصف الله به ولا يمكننا استيعاب ذلك كله. لو أنه فقط علم أنه سبحانه وتعالى عندما تستمر النار في طلب المزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لا تزال النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط حسبي. فيفرح أهل الإيمان أنه لا يدخلها أحد بعد ذلك. نعم، وربنا سبحانه وتعالى
له صفات الجمال والكمال. أتعلمون ما الذي حصل عندما قامت الجهمية والمعتزلة بإنكار كلام الله؟ عندما انكروا هذه الصفة، أتعلمون أنه قتل من أجل هذه الصفة أناس من كبار العلماء، وامتحن فيها أناس كثر، وسجن فيها الإمام أحمد وعذب، ومنع من التحديث والجلوس بين الناس، وحبس في بيته، وكان الرجل يأتي من أقاصي الدنيا يطلب عليه العلم فيمنع لأنه متمسك بأن هذه صفة الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس في المواسم: من يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. يحب كلام ربه ونحب كلام الله، فهو الكلام الذي فيه الشفاء لما في الصدور، وهو الكلام الذي فيه الهداية للبشر بل للخلق كلهم، وهو الذي لا ينفد، وهو الذي لو جعلت البحار كلها مدادا وكتب بها نفدت البحار ونفدت الأقلام وبقي كلام الله لم ينفد. وصفة الله الكلام وغير الكلام، لا شك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، يعني في جميع نعوته. فكما أنه لا يشبه الإنسان ربه ولا يماثل الإنسان ربه، فلا يماثل كلام الإنسان كلام الله، ولا صفة الإنسان صفة الله. بل إننا نعلم أن الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كما أن الفرق بين الخالق والمخلوق. لو أراد الإنسان أن يستعرض كل صفة من الصفات لوجد في تلك الصفات ما يخلع القلوب تعظيما لله عز وجل ومحبة له، لأن في الصفات الجلال والكمال والجمال. والإنسان إنما يحب إما لجمال في المحبوب وكمال فيه، ولا كمال ولا جمال يصل إلى الله سبحانه وتعالى، إلى جمال الله عز وجل وكماله. فإن الله جميل، وكذلك يزداد القلب حبا بسبب الإحسان. ومن صفات الله عز وجل ما فيه البذل والإحسان، وهذه الصفات أيضا فيها الجلال. ليخاف الإنسان ربه ويعلم أنه القهار، والصفات التي يسميها بعض العلماء بالصفات القهرية تجعل الإنسان يقف عند حده ولا يتجاوز. فالمحبة التي يحب بها الله تضعه على الصراط المستقيم ويحتاج لما يدفعه، فيأتي علمه بصفات الله وعلمه بموعود الله وجود الله وكرمه له وما أعده في الجنة فيدفعه فيتحرك في طاعة الله. ويأتي علمه بالصفات القهرية كالصوت الرادع الذي يمنعه عن الانحراف عن الطريق فيستقيم على طريق الله. فيحتاج المسلم أن يتعرف على كل شيء يتعلق بصفات الله، لا من أجل أن يرد على أولئك الهالكين الضالين فقط، وإن كان واجب على كل مسلم أن يتعلم ذلك وأن يؤمن به، وينبغي على المتأهلين من أهل العلم أن لا يدعوا شبهة إلا وقد حذروا منها، أو كلاما باطلا إلا وقد حذروا منه ونبذوا الشبه ونبذوا الباطل عن صفات الله عز وجل. إذن إخواني بارك الله فيكم، هل نقول إن توحيد الأسماء والصفات قضية نظرية وقضية يتكلم فيها يعني بعض أهل العلم وهي لهم خاصة، أو هي للمتخصصين، أو هي قضية لا يفهمها عامة الناس، أو أن الله تعالى كلم الناس بما لا يفقهون؟
أو أنه لا يجب عليهم الإيمان بما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى مما يخبرنا عنه سبحانه؟ لا، ولكن أهل العلم ماذا يعملون؟ كما هو الظن في كل واحد من أهل العلم، لعلمائكم هنا الذين عرفوا باتباع السنة وانبروا للدعوة إليها وبيان العقيدة الصحيحة وبيان التوحيد، وذبوا عن حياض الإسلام وذادوا عن حماه حتى ظهرت السنة وانشرحت القلوب برؤية تلك الوجوه التي إنما ظهرت فيها النضرة والحسن والبهاء بقطع النظر عن الصورة التي خلق الله عز وجل عليها الخلق، إنما حصل ذلك لقرب هذه الوجوه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما نال الإنسان من السنة ووافق، ولا أقول السنة وأقصد بذلك جزءا من العلم، وإنما كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أهل العلم كانوا يكتبون الكتاب يسمونه كتاب السنة ويذكرون فيه العقيدة الإسلامية عقيدة السلف. أهل السنة وجوههم مختلفة تماما عن بقية وجوه، حشودهم تفرح، وعندما يكون الشباب والشياب الكبار والصغار يجتمعون كلهم على سماع كلام الله وكلامه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون ذلك بفهم مقيد لفهم الكتاب والسنة، وهو فهم الذين نزل بينهم القرآن، فشهدوا التنزيل وفهموا التأويل، ليس في قلوبهم تكلف وليس عندهم انحراف وليس عندهم أغراض غير أنهم يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، فنفهم ذلك بفهمهم، فتظهر هذه في وجوه أهل السنة. نظر الله امرأ، سبحان الله، ترى صاحب السنة من بعيد فتشعر أنه صاحب سنة من هيئته وهديه وسمته، ولا يجتمع السمت الحسن في الإنسان الموافق للسنة والفقه في إنسان منافق، لا تجتمعان حسن سمت وفقه في الدين. فيفرح الإنسان عندما يرى، ولا سيما زيادة الشباب، هذا العنصر الكبير في هذه الأمة، هذا مبشر أن الإسلام في قوته وفي يعني في أوج بذل الثمار، والكبار يربون، الكبار عندهم الحكمة، الكبار هم الحلقة التي تصل بين أولئك الذين ينتظر منهم أن يسعوا جاهدين ليصلوا إلى ما لم يصل إليه من هو فوقهم، فإن اجتهدوا في ذلك قد يصلون إلى من فوقهم، أما إذا نظروا أنهم يريدون أن يصلوا إليهم أو أن يقفوا في حد معين قد ينزلون. والإنسان إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في تحصيل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي تحصيل العلم من أهله وتربى على أيدي العلماء وأخذ العلم تزكية وعلما متزامنين، لا أن يأخذ العلم مجردا عن معناه، مجردا عن روحه، مجردا عن المقصود منه، لا يأخذ العلم من غير تزكية القلوب، الإخلاص، الصدق، الصبر على الأذى، التواضع، أن يحذر من الأمراض وأن يحذر من الأخلاق الذميمة والرذائل الممقوتة، أن يحذر من التحاسد، يحب لأخيه إن كان عنده علم أن يبقى علمه أن يزيد، يحب لأخيه إن كان عنده مال أن يزيده الله عز وجل خيرا وفضلا وأن يبذله في طاعته، أن يبتعد عن الغرور، فإذا حصل عنده شيء من العلم يعلم بهذا العلم ما عنده من نقص وما عنده من تقصير وما عنده من جهل كبير، وكلما تعلم ازداد تواضعا، وهكذا. وربنا عز وجل عندما نصل الكلام، إبراهيم
عليه السلام لما دعا لهذه الأمة، مع أنه كان عليه السلام في موقف، كان في تلك البلاد في مكة ويدعو ويقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجاء الجواب أو الإجابة بأن الله بعث إليهم وأجاب سبحانه وتعالى على طلبه، لكنه أجابه بخير مما طلب. لماذا؟ لأن قدم التزكية على العلم، فقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث رسوله بالهدى، لا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ما قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإنما قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هو الذي بعث رسول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية قبل العلم، وهذا لا يعني أننا نقف عند التزكية وندع العلم، لا، ولكن هذا أولويات، هذا يدل على أن العلم لا يصلح من غير تزكية، كالإناء إذا كان نقيا طاهرا فإنك تشرب فيه الماء عذبا زلالا، أما إذا كان الماء الإناء غير طاهر فإنك لا تستطيع أن تشرب منه ماء كذلك، فإن صفوه يكدر ولا يقبل. لذلك إخواني بارك الله فيكم نسعى في أنفسنا إلى إصلاحها، وإنما يذكرني بذلك كلما نظرت إلى شيخكم، فإنني ما علمت أو ما تميز به علمي عن هذا الشيخ الجليل جزاه الله خيرا هذا الأمر أنه مرب، وربما أنا أتكلم في هذا الأمر أكلم نفسي لأني أعلم أنه مرب، وأن هذه الوجوه قد استفادت من هذه التربية، ولكن لا بأس بالتذكير، يتذكر ويذكر، وكما ذكر أخونا الآية الكريمة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يخاف الله ويخاف الوعيد لكنه يذكر بالقرآن، وليست التذكرة فقط لمرضى القلوب، بل التذكرة في أعظم مواطن تأثيرها هي للذين يخافون الوعيد، والتذكرة إنما تنفع في كمالها عندما يكون الإنسان عنده الذكرى أصلا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى إنما تنفع من يخشى هذه الذكرى. وإذ الأمر كذلك فالتوحيد لا ينفك جزءه الأول وهو أن تعبد الله وحده لا شريك له ولا تشرك به شيئا وتحصل على فوائد التوحيد، لا ينفك عن توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات جزء من توحيد الألوهية، أنت تتعبد إلى الله بماذا؟ بتوحيد الأسماء والصفات، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون عابدا موحدا إذا لم يكن إلهه إلها كاملا بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. وأقول باختصار شديد، يعني وكأني أقول إن الذي يقول كثير من الناس إنه أمر نظري انظر ما هو، أقول باختصار شديد توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ أن نثبت لله تعالى ما أثبته في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، نبقيه كما هو، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون النفي ليس من أجل العدم، ليس كذا وليس كذا كما يفعل أهل الضلال، وإنما النفي من أجل إثبات كمال الضد. يعني هو سبحانه وتعالى عندما نقول لا يموت، لماذا لا يموت؟ لكمال قيوميته وكمال حياته، لذلك ما قال لا يموت فقط، وإنما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا نقول فقط مثلا لا يعجز إلا لعلمنا بكمال علمه وكمال قدرته وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وإذا تكلمنا في أسماء الله وصفاته في لفظ بلفظ لم يثبت في الكتاب والسنة لا ننفيه ولا نثبته، لأن الله ما نفاه وما أثبته، نتكلم فقط عما أثبته ونفاه. أما هذا اللفظ قد يكون مجملا يحتمل باطلا أو يحتمل حقا، إذا نفيناه نفينا حقا، وإذا أثبتنا أثبتنا باطلا، انتهت القضية. ما هو الإشكال؟ إذن كلامه عن الأسماء والصفات ليس كلاما مجردا وليس كلاما نظريا، بل هو عبادة يتعبد بها الإنسان لربه. حتى ما يقوله أولئك الذين لا يعلمون شيئا عن توحيد الألوهية، عندما يأتون إلى الناس يقولون الله هو الخالق، الله هو الرازق، لا إله إلا الله معناها لا ضار إلا الله ولا نافع إلا الله، كذا. هؤلاء إن قالوا هذا، طيب من الذي يجهل هذا؟ قريش ما كانت تعرف هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ على ماذا قاتلهم؟ ولماذا طاردوه؟ لماذا كان يطرد في جبال مكة؟ لماذا هاجر إلى المدينة؟ لماذا قاتل الرجل ابنه وأخاه وأباه؟ أمن أجل شيء اتفقوا عليه؟ والله تعالى يقول ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعرفون؟ طيب إذن لماذا تأتون إلى الناس تقولون الله هو الخالق والرزاق؟ نعرف. طيب ما نقول؟ لا، قل فالقرآن مليء بتقرير توحيد الربوبية من أجل الاحتجاج به على وجوب توحيد الألوهية. نعم، لأنك إذا قلت لهؤلاء قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. طيب لماذا؟ لماذا لماذا تعبدون غيره ويذكرون بخلق الله وفعله وكرمه وبذله وكذا، ويقال لهم في النهاية أإله مع الله؟ يعني هل هؤلاء الآلهة التي كنتم تعبدون عملت شيئا مع الله من ذلك؟ لماذا تعبدونهم؟ تعبدون حجارة، أصناما، أشجارا، إلى غير ذلك، ما عملت شيئا. إذن فائدة توحيد الربوبية فيه فائدة؟ نعم نعم فيه فائدة، وفائدة عظيمة جدا. لماذا القرآن مملوء بتقرير توحيد الربوبية؟ لماذا؟ لأنه حجة، بل هو الحجة الأعظم. لماذا؟ لإيجاب توحيد الإلهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لذلك هم لما علموا هذا كانوا إذا أصاب الإنسان شدة لا يستغيثون إلا بالله، لا يجدون ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ملاذا. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عندما يكون الإنسان في البحر وتتلاطم به الأمواج ويخاف، ينسى تلك الآلهة، لا هبل ولا اللات ولا العزة ولا كذا، إيش يقول لك؟ هذه أصنام، هذه أحجار يا أخي، الآن هذه لا تنجي، دعوكم من هذا، يا رب يا الله، يعرفون الله. توحيد الربوبية ماذا أدى؟ عندما استيقنوا به تركوا كل الآلهة وعبدوا الله وحده. لكن إذا لم يشعروا بهذه الأهمية، إذا لم يشعروا بهذه الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في حال الرخاء وكذا، تركوا عبادة الله وانصرفوا إلى المخلوقات، فهذا يأتي إلى حجارة يجمعها ويسجد لها، وهذا يأتي إلى شجرة وكذا. وبعضهم يسمي الحجر شيئا من أسماء الصالحين أو كذا، وكل هذا من الشرك. فلا يعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح مهما بلغ صلاحه، حتى أكرم خلق النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبد من دون الله. هذه هي. إذا عرف الإنسان التوحيد كاملا وامتلأ قلبه من التوحيد صار عنده طاقة عظيمة جدا في عبادة الله لنفسه، ويبدأ بإصلاح النفس والتعلم، لأني لا أتقدم خطوة في دين الله وفي شرع الله عن غير علم. هذه صفة أهل السنة، يتعلمون دائما في مجالس العلم، لا يتحركون إلا بعلم. وكذلك هذا الدافع القوي يؤدي بهم إلى أن يدعوا إليه، يدعون. إذا سجد صاحب السنة كلما كان في مكان يتكلم عن التوحيد سبحان الله. وعادة إنما يعني نتعارف عندما نسمع التوحيد، عندما تجد مجلسا تكلم فيه عن التوحيد تعرف أن هؤلاء أصحاب سنة. لماذا؟ كلهم عندهم هذه الرغبة، وكل واحد من الموجودين لا شك أنه في يوم من الأيام جلس في مجلس إما تكلم في التوحيد وإما سمع التوحيد ونصر من يتكلم في التوحيد أو غير ذلك. نحتاج إلى هذا الشيء. ولا أريد أن يعني أن أكثر أكثر من هذا من الكلام، وإنما هي ذكرى لنفسي قبل إخواني، وما أزال أقول إني أتصاغر أن أتحدث بين يدي المشايخ الكبار الأفاضل، بين يدي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وكذلك الشيخ الكبير الشيخ أكرم زيادة، وكذلك بين يدي هذا الحفل الطيب من طلاب العلم والمشايخ كبارا وصغارا، هذه الوجوه التي ينبعث منها ما يدل على السنة، هذه الوجوه التي يعني يتزود منها الإنسان وقودا للكلام حتى يكاد لا ينقطع، ولكن يقطعه أنه لا يريد أن يطيل أكثر مما يعني يمكن. وما أدري إن كان وقت الأذان قد حصل، ربما حصل، ما أدري حصل. إذن فهذا هو، ولذلك نقف عند هذا الحد، مع أننا نكون قد قطعنا وبترنا الكلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الإسلام محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فشكر الله للشيخين الكريمين أبي محمد وأبي عبد الرحمن على هذه الزيارة وعلى هذه المحاضرة الطيبة والمباركة. والشيخان كما عرفتم من مشايخ أهل السنة والجماعة في الأردن، فهذه نعمة من الله أن يزورونا وأن يزوروا إخوانهم للدعوة إلى الله والتذكير والتناصح. وسمعتم خيرا كثيرا فيما يتعلق بملة إبراهيم عليه السلام، والدعوة إلى التوحيد، والدعوة أيضا إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته، وأنه لا أمن ولا هدى إلا بالتوحيد. سمعتم الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوله أولئك لهم الأمن ولم يحدد مكانه ولا زمانه، ليعم الأمن في الدنيا والأمن في البرزخ والأمن في الآخرة، أولئك لهم الأمن. فمن أراد الأمن الكامل والتام والسعادة والفوز والفلاح لا بد من الإيمان، ولا بد من التوحيد، ولا بد من اجتناب الشرك. ولما أنزل الله هذه الآية الكريمة جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن الله أنزل عليك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأينا لا يظلم نفسه. قال ليس ذاكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني المراد بالظلم هنا هو الشرك. والحديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذن لا أمن ولا أمان إلا بالتوحيد، فمن وحد الله استحق الأمن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وهكذا أيضا الاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لم يحدد مكان الاهتداء ليعم الدور الثلاث: اهتداء في الدنيا من أهل الاهتداء التام على الحق وعلى التوحيد، وأيضا اهتداء في الحياة البرزخية يسأل فيجيب لأن الله هداه، وما أضله، من ربك فيقول الله، وما دينك فيقول الإسلام، وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. واهتدى أيضا في الآخرة أن الله يهديه إلى مكانه في الجنة ويهديه في عبوره على الصراط ويهديه في كل شؤونه. إذن الله الله في تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان، وهذا لا ينال إلا بالاهتمام بطلب العلم. نسأل الله أن يأجر الشيخين الضيفين على هذه الزيارة، وأن نطلب منهم أن يكرروا هذه الزيارة لإخوانهم في اليمن في الحديدة وفي غيرها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.